أن يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل الذي ليس فيه إخلاص ليس من هديه، ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. والعمل الذي فيه الإخلاص لا بد أن يكون مطابقا، فالعمل الذي ليس عليه أمره ولا عمل عليه الصلاة والسلام هذا ليس بخالص. لكن عامة أهل العلم يذكرون الشرطين، ومنهم من يعكس، من يقول يكفي الاتباع، يكفي شرط الاتباع، لأن العمل الخالص لم يتحقق فيه الاتباع، ولكن التنصيص على الشرطين للعناية بهما والاهتمام بهما وتذكرهما، لأن الإنسان قد يغفل عن هذا الشرط، وشرط في غاية الأهمية، فلا تصح عبادة إلا أن يكون المراد بها وجه الله جل وعلا، وأن تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنية هي مجرد القصد، هي مجرد القصد. ويقول أهل العلم في كتب اللغة وأيضا كتب الشريعة، يقولون النية لغة القصد يقال نواك الله بكذا أي قصدك. ونعرف أن ما يضاف إلى الله جل وعلا لا بد أن يكون فيه خبر توقيف، فلا يضاف إلى الله جل وعلا شيء إلا وقد ثبت به الخبر. أما ما يضاف إليه من أسماء وصفات فهذا مفروض منه، أنه لا بد أن يكون عن توقيف، لا بد من دليل السمع فيه. وأما الإخبار عن الله جل وعلا بمثل هذا فيتوسعون فيه، فيتوسعون في مثله. فالنية لغة القصد، وهي باب ابتلاء عظيم لكثير من الناس. يقول النية شرط، ومقتضى كونها شرط أن يهتم المسلم بها لأن تبطل عبادته، ومقتضى هذا الاهتمام أن يزيد بعض الناس في الاحتياط لهذا الشرط، لئلا يتطرق الخلل إلى عبادته ولا يشعر، لأنه ليس بشرط مرئي. الشروط المرئية والأركان يراها الإنسان بنفسه، غسل يده وانتهى، لكن هذا عمل قلبي قد يحضر وقد يعزب، ثم يحصل التردد من قبل المكلف، ثم يدخل في الوسواس، وهو فرصة الشيطان. فإذا توضأ قال ما أدري أنا نويت ولا ما نويت، ثم يسترسل في ذلك. وبدلا من أن يحتاج الوضوء إلى نية واحدة، والنية هي مجرد القصد إلى مكان الوضوء وغسل الأطراف، هذه النية، يعني كونك تقف أمام الصنبور الماء وتفتح وتغسل يديك ووجهك ويديك إلى آخره، خلاص هذه النية. لكن أحيانا بعض الناس عتاد، لو كل ما دخل الدورة يتوضأ تلقائيا، مثل هذا لابد أن يستحضر، لأنه قد يتوضأ من غير شعور، مثل هذا لابد أن يستحضر. وبعض الناس يسترسل به الشيطان في هذا الباب إلى أن يدخله في حيز الجنون، يسأل سائل يقول كل عقدة من عقد الأصابع لها نية خاصة، يحتاج إلى نية خاصة، لا عقل ولا نقل، كيف يحتاج إلى نية خاصة؟ واحد في الساعة الثامنة صباحا في أيام الشتاء، الآن صلاة العشاء لها 13 ساعة، يقول عجزت أن أتوضأ لصلاة العشاء، ترتب على هذا أنه ترك العمل وترك، بس أنا ما باقي إلا خيط في قال لك لا تصلي، عذاب هذا، ما صار تكليف، امتحان من الله جل وعلا، لكن تعدى. والشيطان يفرح بمثل هذا من أجل أن يترك الصلاة. فعلى الإنسان أن يقطع الطريق على الشيطان في أول الأمر، إذا حس من نفسه أنه في بدايات الطريق يقطع الطريق على الشيطان، قال ما نويت إلا نويت يا أخي، إيش معنى النية؟ قال الصلاة تحتاج إلى نية، النية شرط صحة الصلاة ولا لا؟ شرط، لكن بالنسبة لك أنت ليس هذا شرط. شو معنى النية؟ يجي بعضهم من المسجد يقول أنا لا أستطيع أن أصلي منفرد، ما أستحضر شيء من صلاتي. هذه أمثلة كلها من أجل التحذير، لأن المسألة مسألة تطول. يقول طيب صلي بك، تصف ثم يجلس، بعدين تكمل ركعتين وتسلم وتسأل ليش جلس؟ قال أنا أصلي المغرب، صلاة المغرب، وقدامي العشر الأخير، ثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن مكتوب العشر الأخير، فالتبس عليه صلاة المغرب ولا صلاة الأخير ولا صلاة شيء ما يخطر على البال من الأسئلة تأتي في هذا الباب. فعلى الإنسان أن يقطع الطريق على قاطع الطريق، فإذا حس بمبادئ هذا عليه أن يقطع الطريق ويكتفي بالوضوء مرة مرة، ويعقد العزم على عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، لأنها في البداية تكون أوهام ثم يسترسل فتكون عزائم إلى أن تنقلب إلى أمراض حسية، بعد أن كانت معنوية يمكن أن تعالج، لكن إذا انقلبت إلى أمراض حسية يحتاج إلى النفسيين ويأخذ علاجات يمكن تؤثر عليه، يمكن فعليه أن يقطع الطريق من أوله. النية شرط لصحة الوضوء كما أنها شرط لصحة التيمم ولسائر العبادات. عند الحنفية النية ليست بشرط لصحة الوضوء، وهي شرط لصحة التيمم. لماذا قالوا أن شرط صحة التيمم وليست بشرط لصحة الوضوء؟ بدل طهارة ضعيفة تحتاج إلى قصد، والوضوء طهارة أصلية محسوسة، فيكتفى بتوافر ما أمر الله به جل وعلا. فإذا توافرت الأركان الأربعة يكفي عندهم، وأما التيمم طهارة ضعيفة تحتاج إلى أن تقوى بمثل هذا، وهذا تفريق بين متماثلين، تفريق بين المتماثلين. ولذلك قولهم ضعيف غير مضطرد، أبو ثور يطرد المسألة ويقول لا يحتاج إلى نية لا الوضوء ولا التيمم أيضا. ومقتضى حديث عمر المجمع على صحته المتلقى بالقبول إنما الأعمال بالنيات، أن النية شرط لكل عبادة ومنها الوضوء والتيمم. والنية للطهارة وغسل الوجه، يعني العطف الركن الفرض على الشرط، وغسل الوجه وهذا هو الفرض الأول. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا في آية المائدة وجوهكم، هذا الأول. ومعنى إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام، كما في قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ. والأصل في الفعل الماضي أنه للفراغ، وهذا مقتضى كونه ماضيا يعني فرغ منه، يطلق ويراد به الإرادة كما هنا يطلق ويراد به الشروع كما في أمثلة تأتي إن شاء الله تعالى. الأصل في هذا الفعل أنه للفراغ، والذي جعلنا أو جعل أهل العلم يحملونه على الإرادة أنه لا قائل بالمقتضى، فالصارف الإجماع، فالصارف المعنى الأصلي الإجماع. ويستدلون على هذا بقول بصحة قول إذا ضربت غلامك فارفق به، إذا ضربت غلامك فارفق به. إيش معنى هذا؟ يعني إذا فرغت ترفقه ولا نعم؟ إذا أردت، إذا أردت ترفقه فارفق به. غسل الوجه إذا قمتم إلى الصلاة إذا تقتضي التكرار، ومقتضاها أنه كل من قام إلى الصلاة يغسل يعني يتوضأ. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا إلى آخره مقتضاه فتوضأ. وعلى هذا يلزم الوضوء كل من قام إلى الصلاة. من أهل العلم يرى أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد وقال عمدا فعلت. لكن إذا نظرنا إلى أن المائدة التي فيها الآية من آخر ما نزل القرآن بعد الفتح هل يتجه القول بالنسخ؟ لا يتجه القول بالنسخ. إذا قمتم من الصلاة إذا أردتم القيام وعرفنا أن هذا الأسلوب يقتضي التكرار منهم من يحمل القيام هنا على القيام من النوم هو أن كل من نام يلزمه الوضوء. ومنهم من يقول من يقدر إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا والتقدير لا مانع منه عند الحاجة إليه لأن غير المحدث لا يطالب بالوضوء إجماعا لا يطالب. ابن عمر رضي الله عنه يعمل بظاهر الآية ويتوضأ لكل صلاة. ويذكرون حديثا كان الوضوء لكل صلاة فلما شق أمر بالسواك عند كل صلاة. وابن عمر يذكرون عنه أن الوضوء لكل صلاة لا يشق عليه فهو يتوضأ لكل صلاة امتثالا للآية. على كل حال القول المعتمد أنه لا يلزم الوضوء إلا بالنسبة لمن أحدث. هذا الوضوء الواجب. أما الوضوء المستحب فالتجديد مستحب التجديد لمن كان على طهارة عند أهل العلم يقيدون ذلك بأن يكون قد فعل بها عبادة ويحترزون بذلك من طهارة تني طهارة دون إحداث عبادة. بمعنى أنه لو توضأ وضوءا كاملا ثلاثا ثم عاد فتوضأ ثانية نقول هذا تجديد أو هذا اعتداء وزيادة على قدر المشروع. كيف؟ اعتداء. ولذلك يحترزون بمثل هذا بأن يكون على طهارة سابقة فعل بها عبادة. طهارة صلى بها قرأ فيها القرآن طهارة طاف بها ثم جدد الوضوء هذا سنة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الأمر هنا لا شك أن الأصل فيه الوجوب. فمن كان محدثا فأمره ظاهر ومن كان على طهارة فالندب تجديد الوضوء مندوب إن كان فعل بهذا القيد معروف. هذا الأمر الواحد بلفظ واحد يتجه إلى ما يحتمله من معاني أو لا بد أن يوجه إلى معنى واحد. يعني اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه أو لا بد أن يحمل على واحد من معانيه. كيف؟ لا بد من إيش؟ الآن عندنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أنت على طهارة وزميلك محدث وكلكم قمتم إلى الصلاة هل يتجه هذا الأمر إليكما أو إلى زميلك فقط؟ نعم. الآن كلاكما مطالب بالطهارة أنت مطالب على سبيل الاستحباب وزميلك مطالب على سبيل الوجوب فهل نقول اغسلوا وما يتبعها بمعنى توضأوا يتجه إليكما؟ يعني الاثنين مدبرا ولدامك الوجه من المسجد. وقلت يا محمد وقلت يا محمد. التفت لماذا؟ لأن كل منهما اسمه محمد. هل أنت تريد الاثنين أو تريد واحد منهم؟ يعني هل المتكلم حينما يتكلم باللفظ المشترك يريد جميع المعاني أو يريد واحد؟ الآن لما تقول يا محمد وأنت تريد واحد منهما ظاهرة، لكن إذا أردت الاثنين تقول يا محمد أو يا محمدان، تقول يا محمدان ما تقول يا محمد. فالمسألة في مثل هذا خلاف، إرادة أكثر من معنى بلفظ واحد الجمهور لا يجيزونه، الجمهور لا يجيزونه، وعند الشافعية جائز ما في إشكال، ما لا إشكال من عنده إرادة أكثر من معنى في لفظ واحد هو المعبر عنه المشترك. نعم. لا لا، كل له ما يخصه، كل له ما يخصه. إذا كنتم فغسلوا غسل إنجاب بالنسبة للمحدث وغسل استحباب بالنسبة لغيره، فاغسلوا يتجه إلى الاثنين عند من يقول بجوازه كالشافعية، ولا يتجه إلا إلى أحدهما، وهو الأصل الموجود عند الجمهور. كون من كان على طهارة يطالب بتجريدها استحبابا يعرف من أدلة الأخرى ولا يعرف من هذه الآية، يعني ما نستدل بهذه الآية على استحباب التجريد. كيف أقصد؟ ولو مشترك بين الوجوب والاستحباب مشترك، كما أن اللفظ المحتمل للحقيقة والمجاز كذلك هو أمر، والأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، وما دام الاحتمال قائم فهو متجه إلى من يجب عليه وإلى من يستحب له، وهذا عندهم. حتى يتوضأ كلام على هذا الأمر هو يحتمل معنيين، ظاهر اللفظ يحتمل معنيين، هو بالنسبة لمن أحدث على الأصل للوجوب، وبالنسبة لمن لم يحدث مصروف عن الوجوب بأدلة أخرى، فيتناول هذا وهذا، أمر وجوب أمر استحباب في آن واحد، وأما الجمهور فيرون مثل هذا. لماذا فرق أكثر أهل العلم على بين النجاسة على السبيل والنجاسة على غيره؟ فاشترطوا لصحة الوضوء والتيمم إزالة ما على السبيل من نجاسة، ولم يشترطوا ذلك في ما على غيره من النجاسات سائر أعضائه. هذا المصدر، يعني هو الأصل في النجاسة الواردة، فرقون بين الوارد والمورود. نعم. أنا التعرض منها وارد وواجب مستمر، ولا بد من الاحتياط لها أكثر وأشد. نعم.
لعل هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مجرد فعل.
إذا قضى حاجة عليه الصلاة والسلام بدأ بغسل الوضوء نجاسة ثم توضأ عليه الصلاة والسلام. يتبع بأداوة يقضي حاجته ثم يغسل موضع الحادث أو يستجمل عليه الصلاة والسلام ثم يتوضأ.
لكن هل يجوز إبقاء النجاسة ترك حتى يتوضأ؟ لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، يجوز ولا ما يجوز؟
القضية يا شيخ هل يتقدم عليها الوضوء أو يتأخر؟ أما حديث لا يستنزه من بوله لا يلزم منه التقدم والتأخر.
لا، يعني أنا بمعناه يتوضأ وترك، ترك
ثم يغسل فيما بعد. حديث الاستنزاه لا ليس في دلالة ظاهرة،
ما يدل دلالة ظاهرة إذا قلنا أنه مباشرة توضأ ثم استنجى، لكن ما لحم لو ترك قال ما لم توضي حتى يأتي وقت الصلاة، وما دام يصح الوضوء قبل ما بترك لك. لا لا، ما يلزم، ما سافرت بحائل ما في إشكال، بحائل ما في إشكال. لا، مزاولة النجاسة في الجملة مع عدم مع إمكان الانفكاك منها ما يجوز. إيه ما يجوز. فإمكان الفكاك منها. نعم. لا، وإذا قلنا أن الخارج هو الحدث الواجب رفعه، هو الحدث نفسه الواجب رفعه، إذا قلنا أن الحدث يتناول الأمرين تناولا واحدا مثل ما قلنا عن الشافعية، وأنه لا ينفك هذا من هذا، لفظ الحدث يتناول الوصف القائم مع ما يوجب الوضوء وهو الخارج من السبيلين، قلنا انه لا بد من رفعه، رفع ما اغسل ذكرك في حديث علي. وين الى ما بنص؟ نعم. لا يقبل لو صرف من احدث، هو محدث، فجعل الحدث يشمل الامرين، يقول ما زال في وصف الحدث برفع بعد الوضوء. أما بالنسبة للكلام العام اللي يمكن أن يتصور ذهنيا ما لم يكن ملزم شرعا، فالتخليط قبل التحلية هذا أمر واضح، وأنه لابد من الفراغ البراء من النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ، لكن يرد عليه النجاسة عن غير السبيل. نعم. لا، وإذا فرغ من ما يخرج منه ما يأمن أن يخرج بعد ذلك. كيف؟ أنا غير مسألتنا تبي يأتي ذكره إن شاء الله مع الفروض إن شاء الله. فإن نسيها، فإن علمها ثم جهلها أو نسيها أحد عند الحنابلة. والصحيح أنه لا يعيد، سيأتي هذا، لكن الكلام في تقدم الوضوء والتيمم على إزالة النجاسة، هذا محل الإشكال، والجمهور على أنه لا يصح قبل إزالة النجاسة وضوء ولا تيمم، فما عمدتهم في هذا؟ هذا الكلام، المسألة تدور حول هذا، وتبحث الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كيف؟ وما فيه إلا أن الحدث هو سبب الحدث الحسي، هو سبب الحدث المعنوي، الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي، فلا يرتفع المعنوي عن الوجود الحسي الذي هو السبب الأصلي. ومع ذلك تنظر المسألة، ما هو حسي، هذا مو بحدث، لا هو بسبب حدث، لا إلا فرضنا أنه متوضئ طاهر ثم أخذ على وضوء نجاسة يتأثر وضوء؟ ما يتأثر، خلال ما لو خرج من السبيلين يتأثر، فلا شك أن الفرق ظاهر بينهما، لكن نحتاج إلى شيء من الأدلة على هذا. محدث إذا خفف ما ارتفع الحدث، حدث لا صار، وين محل البحث في الباب الآن؟ هو يريد الوضوء، ما يشترط له نية، يشترط النية، نية إيش؟ نية رفع الحدث ليستبيح به كل ما يباح بالوضوء. نعم، نية رفع الحدث، والحدث المراد رفعه هو الوصف. هل المراد بالحدث المراد رفعه الوصف القائم بالبدن، أو الحدث الذي هو الخارج الذي يطلق ويرد به هذا ويرد به هذا؟ فعلى قول الشافعية يمكن أن يراد المعنيين، لا مانع من أن يكون شرط، لكن مسألة التقدم والتأخر مسألة أخرى. فما في ما يظهر لي من الفروض إلا أن هذا ناقض هو سبب الحدث الحسي، هذا الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي، فلا يتصور ارتفاع المسبب قبل ارتفاع السبب، لأنه يعني في الأصل متقدم عليه. هذا كلام الفقهاء الذي نحتاج أن نستدل له، لا نستدل به، هذا الكلام الذي كرره مرارا، لكن مثل هذا الكلام نحتاج أن نستدل له. الآن اللي يرجح هو قدامه صاحب المغني ناصح عليك غير من النجاسات، فمثل هذا يحتاج إلى مزيد عناية. قال رحمه الله: وصف الوجه، وهو من يعني تحديده من منابر شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، يعني طولا من منابر شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن. والأصل فيه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، شعر الرأس المعتاد، إلى من حذر من اللحين والذقن، ويخرج من المعتاد من نبت على جبهته شعر. يقول يقسم ما دونه، هو اللي يقسم ما يوازي المعتاد، ما يوازي المعتاد. وقل مثل هذا فيما لو انحسر شعره إلى نصف رأسه، يلزمه أن يغسل من رأسه إلى أن يصل إلى الشعر أو لا يلزم؟ لا، يلزم إلى المعتاد، ولا بد من غسل جزء من الرأس لنجزم بأننا استوعبنا الوجه بباب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك يقولون تمثيلا لهذا كغسل جزء من الرأس تبعا للوجه وإمساك جزء من الليل، لأن هذا لا يتم الواجب إلا به ويكون حينئذ واجبا. من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحين والذقن. من حذر، عرفنا فيما تقدم أن اللحية الكثيفة تخلل، قدم تخليل اللحية وحكمه وكيفيته، لكن ما استرسل من اللحية، يرسل تبعا للوجه لأنها تحصل بها المواجهة أو لا؟ أو نقول هو مثل ما استرسل من شعر الرأس ونولا تبع الرأس؟ يعني لو للإنسان، لو كان للإنسان شعر طويل من خلفه يلزم المسح ولا ما يلزم؟ عندما يقول بمسح جميع الرأس، إذن اللحية إذا استرسلت وانتعلت يلزم غسلها إلى آخرها أو ما يتحصل به المواجهة. ولذلك يقول إلى من حذر من اللحيين والذقن، ما أدخل اللحية التي هي الشعر، ما أدخلها إلى من حذر من اللحين والذقن. فما استرسل من اللحية منهم من يقول إنه تحصل به المواجهة، كما لو كان الشعر في حدود الوجه وفي داخله يجب غسله لأنه تحصل به المواجهة. ومنهم من يقول هو في حكم ما استرسل من شعر الرأس فلا يجب غسله. وعلى كل حال، نعم، أيوه، غسل الوجه، 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 غسل الوجه، غسل وجوهكم، الوجه ما تحصل به المواجهة، المقصود الوجه. وكل من الشعر الذي في الوجه و استرسل من شعر الرأس كلاهما شيء طارئ على المفروض لا أصلي، فإذا فضل ما تحصل به المواجهة هو ما في حيز الوجه الأصلي فيكون مسترسل منه. ولذلك تحديدهم هنا اللحية والذقن ما يدخل اللحية، ما يدخل اللحية بناء على أن هذا القدر زائد على المفروض، ويدخلون تخليل اللحية في السنن وليس من الواجبات، بينما لو كانت اللحية خفيفة وجب إيصال الماء إلى ما تحتها من البشر لأن ما خرج وما ظهر فرضه الغسل. وعلى كل حال المسألة خلافية، والاحتياط أن تغسل اللحية مع الوجه. يعني هذا ثابت وهذاك يطرأ عليه ما يطرأ. على كل حال، هل إنك المسألة لغوية، هل تدخل اللحية في الوجه ولا تدخل؟ إذا قلنا أن الأصل مواجهة، الأصل المواجهة، أو أن نقول هذه هذا شيء طارئ على الوجه، والوجه حددوه بأنه إلى الذقن، إلى من حدب من اللحيين والذقن اللي هو الوسط، العين تحسب المواجهة. أما كم تحصل بها المواجهة، تحصل بها المواجهة، لكن هل كل ما تحصل بها المواجهة طردا وعكسا أو لا تحصل بها المواجهة يجب أو لا يجب؟ يأتينا في المضمضة والاستنشاق، هل هي داخلة فيما تحصل بالمواجهة؟ بمعنى أن الإنسان يواجه غيره فاغرا فاغرا، يلزم ولا ما يلزم؟ ما يلزم. يأتي هذا في المضمضة والاستنشاق التكميل
في شيء تابع للأصل القاعدة.
لا، لو قلت يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ممكن نكمل إن شاء الله. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة إزالة النجاسة الخارجة من المخرج الذي هو السبيل من بول أو غائط، وهل اشترط إزالتها قبل الوضوء والتيمم أو يجوز سائر النجاسات على سائر البدن؟ مسألة ذكرناها في الدرس الماضي، وأن المقرر عند الحنابلة أنه لا يصح قبلها الاستنجاء والاستجمار ولا تيمم. بعض الإخوان كتب في هذه المسألة ويقول أن المسألة تقديم الوضوء على إزالة النجاسة على أحد السبيلين قال في الفروع ولا يصح تقديم الوضوء عليه، اختاره الأكثر وعنه يصح، وكذا التيمم. وفي الشرح الكبير إن توضأ قبل الاستنجاء لا يصح لأنها طهارة وابطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم. والثانية يصح وهي أصح، الثانية يصح على الشرح الكبير، وهذا كلام صاحب المغني بحروفه. ومذهب الشافعي لأن إزالة النجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كالتي على غير الفرج، فالنتيجة من قول بصحة الطهارة قبل إزالة الخارج هو قول الجمهور، وقول بعدم صحتها رواية عند الحنابلة قال ابن صرف إنها المذهب وعليها جمهور الأصحاب. وهذا آخر يقول قوله ولا يصح قبل الاستنجاء بماء أو حجر نحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. قال ابن القاسم في حاشيته وهذا لفظ النسائي، قال الحافظ منقطع، ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد ولأبي داود نحو الواو لا تقتضي الترتيب بل لمطلق الجمع المشهور. قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج به من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله الصحيح ما قالوه أنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم للعالم والجاهل والناس، لأن تقديم الاستنجاء لصحة الوضوء كان شرط لصحة الوضوء. هذا من فتوى ابن سعد رحمه الله. مسألة يقول هذا حكم الوضوء قبل الاستنجاء في هذه المسألة قولان للعلماء، الأول عدم صحة الوضوء قبل الاستنجاء وهي رواية عند الحنابلة واختارها الأكثر، ومنهم ماجد بن تيمية كما في المنتقى، واقتصر عليه صاحب الكشاف. استدل بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود سأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه ولفظ رواية النساء ورواه النساء بلفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال الحافظ منقطع واستدل بأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الدائم. القول الثاني يصح تقديم الوضوء على الاستنجاء مع استحباب تقدم الاستنجاء، وهذا قول الحنفية والشافعية والمالكية، والرواية الثانية عند الحنابل واقترأ الموفق وقال هذه الرواية أصح وصاحب الشرح الكبير. فهؤلاء يرون أن الاستنجاء سنة من سنة الوضوء قبله، فلو أخره جاز وفاتته السنية، لأن إزالة النجاسة لم تشترط صحة الطهارة كما لو كانت على غير الفرج. فيرانا مالك يصرح بأنه لا يعد من سنن الوضوء وإن استحبوا تقديمه عليه. واستدل هؤلاء القائلون بجواز تقديم الوضوء بحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ وانضح فرجك. والبخاري توضأ واغسل ذكرك. قال له السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه المسألة إذا كان في حال الساعة فإننا نأمر أولا بالاستنجاء ثم بالوضوء لأن لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا يجزي الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة وضوء الصلاة. وهذا أيضا كتب في المسألة وأطال. هو مسألة في غاية الأهمية, مسألة مهمة, لأنه يجتمع عندنا شرط ومانع, شرط ومانع. فهل يلزم تقدم المانع أو لا يلزم؟ إذا كانت الممانع تمنع من ترتب الأثر على الشيء فهل يجوز تأخيرها عليه أو لا يجوز؟ كأن المتجه عند كثير من أهل العلم أن المسألة في التيمم لا يجوز تقديم التيمم على الاستنجاء والاستجمار, لأن سيما عندما يقول بأن التيمم مبيح, لأن الإباحة لا تكون مع وجود المانع, لا تكون مع وجود المانع حتى يرتفع. وهذا أيضا كتاب لبعض الإخوان يقول قال في الإنصاف قوله من توضأ قبله وليصح وضوءه على روايتين وأطلقهما في الهداية والوصول والإيضاح والمذهب والمستوعب والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وابن منجه في شرحه وابن تميم وتجريد العناية وغيرهم. إحداهما لا يصح المذهب عليه جمهور أصحاب, قال المجد في شرح الهداية واختيار أصحابنا. قال الشيخ تقي الدين في العمدة هذا أشهر. قال الزركشي اختيار الخرقي والجمهور. قال في الحاوي الصغير لا يصح في أصح الروايتين, وصححه الصنصري في نظم زوائد الكافي وظاهر ما جزم به الخرقي وجزم به في الإفادات والتسهيل وقدمه في الفروع والرعايتين والحاب الكبير ومسبوك الذهب والخلاصة وابن رزين في شرحه وغيرهم. والرواية الثانية يصح جزم به في الوجيز ونهاية ابن رزين المنور والمنتخب وصححه في النظم والتصحيح. قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين اختارها المصنف والشارح والمجد, وابن عبدوس في تذكرته والقاضي وابن عقيم قدمها في المحرر. فإذا كانت المجاز على غير السبيلين أو على السبيلين غير خارجة منهما صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب, وعليه جماهير الأصحاب وخطأ به أكثرهم. وقيل لا يصح, قال القاضي في بعض كلامه. قال ابن رزين ليس بشيء. قال في الأول والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه ولا يمس الفرج. وهذه الرواية أصح مذهب الشافعي لأنها إزالة النجاسة فلم تشترط صحة الطهارة كما لو كانت على غير الفرج. قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرح العمدة السنة أن يستنجي قبل الوضوء, فإن أخره إلى بعده أجزاءه في إحدى الروايتين لأنها نجاسة فصح الوضوء قبل إزالتها كما لو كانت على البدن. فعلى هذا إذا توضأ استفاد بذلك مس المصحف ولبس الخفين ويستمر وضوءه إذا لم يمس فرجه. والرواية الأخرى لا يصح وضوءه وهي أشهر, لأن في حديث الأنبياء يغسل ذكره ثم يتوضأ رواه النسائي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضؤون إلا بعد الاستنجاء. وفعله إذا خرج امتثالا للأمر فحكمه حكم ذلك الأمر, ولأنهما محلان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن المرء, فكان الترتيب بينهما مشروعا كمحال للوضوء. يقول قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى والفرق بينما إذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه وبينما إذا كانت عليه غير خارجة منه أنها في الأولى موجبة للطهارة, موجبة للطهارة فاشترط زوال عينها, فاشترط زوالها عينها أثرا, بخلاف الثاني فهي غير موجبة للطهارة. فلا يشترط لصحتها زوالها، ولهذا لا يجوز الاستثمار فيها بخلاف الأولى. ذكر الفرق هذا، يقول الفرق بينما إذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه، وبينما إذا كانت عليه غير خارجة منه أو على غيره من الأعضاء، أنها في الأولى موجبة للطهارة، موجبة للطهارة، واشترط زوالها عينا وأثرا، بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة، فلم يشترط لصحتها زوال، فلم يشترط لصحتها يعني صحة الطهارة زوالها يعني زوال النجاسة، ولهذا لا يجزي الاستثمار فيها بخلاف الأولى. قال ابن حزم في المحلى: فإذا تم حدثه فحينئذ جاز له الوضوء والمسح ولا يبالي بالاستنجاء، لأن الاستنجاء بعد الوضوء جائز، وليس فرضا أن يكون قبل الوضوء، ولا بد له لأنه لم يأتي بذلك أمر في القرآن ولا سنة، وإنما هي عين أمر بإزالتها بصفة ما للصلاة فقط. فمتى أزيلت قبل الصلاة وبعد الوضوء أو قبل الوضوء فقد أدى مزيلها ما عليه، وليس بقاء البول في ظاهر، يقول بقاء النجم في ظاهر المخرج حدثا، إنما الحدث خروجهما من المخرجين فقط، فإذا ظهر فإنهما وإن كان فإنهما خبثان في الجلد تجب إزالتهما للصلاة فقط، فمن حينئذ يعد سواء كان وقت الصلاة في سقط أو لم يكن، لأن تطاول الصلاة قبل دخولها قبل دخول وقتها جائز. يقول: قال ابن ذائع الصنع: فالاستنجاء سنة عندنا عند الشافعي فرض، حتى لو ترك الاستنجاء أصلا جازت صلاته عندنا، لكن ما الكراهة، وعنده لا يجوز الكلام في رجمنا أصلا إن شاء الله سنذكره، هو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفوا في حق جواز الصلاة عندنا، وعنده ليس بعفوا، ثم ناقض في الاستنجاء فقال: إذا استنجى بالأحجار ولم يغسل موضع الاستنجاء جازت صلاته، وإن تيقن ببقاء شيء من النجاسة إذا الحجر لا يستأصل النجاسة، وإنما يكللها تناقض ظاهر. كان يسوي بين اختيارهم في العفو عن النجاسة من غير معالجة لها كما هو رأي الحنفية، وبين بقاء شيء من النجاسة الذي هو أثرها بعد معالجتها، وفرق بين الأمرين. الاستنجاء ثابت بالدليل القطعي من فعله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الاستنجاء لا بد أن يبقى منه أثر، ومن النجاسة أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا ضابط استنجاء المجزي على ما سيأتي. فرق بين أن يبقى شيء بعد معالجة النجاسة كما جاء في أثر الدم، تأمر تفعل ما أمر به المرأة في بالنسبة لدم الحيض، ثم على ذلك إذا بقي الأثر فإنه لا يضر. قال في حاجة العابدين: أفضل قد يقال أن النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لها، وإذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء بغير غسل، مع أن الخارج نجس باتفاق. وقال ابن أبي زيد في رسالته: باب سنة الوضوء ومسنونه ومفروضها، وذكر الاستنجاء والاستجمار، وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصى به الوضوء، لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه ولا في فرائضه، ومن باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لأنه يصلي بها بجسده. في الفواكه الدواني يقول: ولما اعتاد الناس تقديم الاستنجاء على الوضوء، وكان ذلك مظنة اعتقاد وجوب تقديمه على الوضوء، قال: وليس فعل الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، إذ لم يعد لا في سنن الوضوء المحل للإضمار، فكان الأولى أن يقول: لا في سننه ولا في فرائضه، وإنما هو عبادة مستقلة يستحب تقديمها على الوضوء عند مالك رضي الله تعالى عنه. فلو توضأ قبل الاستنجاء واستنجى بعد تمام الوضوء صح وضوءه، بشرط أن لا يمس ذكره عند الاستنجاء بأن يلف خرقة على يديه حين فعله، ويشترط أن لا يخرج منه حدث عند فعله. على كل حال، مثل ما سمعتم الخلاف في المسألة كبير ظاهر، لكن التفريق الذي أبداه في حاشة المنتهى عثمان النجدي في غاية الأهمية، لأن من الذي أبطل الوضوء؟ من الذي أبطل الوضوء؟ هو الحدث الخروج الخارج، هو الذي أبطل الطهارة، فكيف نقول بصحتها مع بقاء هذا المبطل؟ ولذا قال الفرق بينما إذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه، بينما إذا كانت عليه غير خارجة منه، الناب الأول موجب للطهارة، فاشترط زوالها عينا وأثرا، بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة، فلم يشترط صحتها زوالها، ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف. ذكرنا في الدرس الماضي أن القول باشتراط زوالها قول الجمهور، لا شك أن قول الجمهور الحنابلة لم يكن قول الجمهور عندهم، لكن قول الجمهور الحنابلة فاختاروه وصححوه وانتشروا له. سأل سؤالا، نعم، يقول كيف يجامع الحديث أبي هريرة في تكريم الميامن عند أبي داود وأحمد إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، فابدأوا بميامنكم، عرفنا أن قول الجمهور أنه يجوز تقديم الغسل على اليمنى من اليدين وكذلك الرجلين، كما أنه يجوز تقديم جانب الوجه الأيمن على جانبها الأيمن، وإن كانت السنة تقديم الميامن. يقول ما السائل في الأمر هنا؟ الحديث عند أبي داود إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا لبستم يعني ثيابكم أو إعلامكم، كل ما يلبس يبدأ بالليل، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، ولا قائل بوجوب البدء بالميامن في اللبس، فكذلك ما عطف عليه، كذلك ما عطف عليه. يقول مالك رحمه الله تعالى بين فرض الطهارة، قال فرض الطهارة ثمين طاهر، ولفنا المراد به الطهور لأنه من فرد، وهذا مذهب، وإزالة الحدث وهذا هو الذي في الكلام الكثير، وهو اتجه أنه لا بد من إزالة الحدث الناقض للوضوء قبله، والمدة للطهارة على تقدم غسل الوجه، وهذا أيضا تقدم عن ملامة شعر الرأس إلى الحدث من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، وإلى أصول الأذنين يعني من الأذن إلى الأذن، طولا ملامة شعر الرأس إلى الحدث من اللحيين والذقن، هذا الطول، والعرض من الأذن إلى الأذن إلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل، ويتعاهد المفصل ما بين اللحية والأذن، لأن كثير من الناس يكتفي بغسل الوجه مع لحيته ولا يتعاهد ما بين الشعر والأذن، لأنه ما دام الحد عرضا من الأذن إلى الأذن فلا بد من غسل واستيعاب هذا المحدود، إذا كان الحد في العرض من الأذن إلى الأذن فلا بد من الاستيعاب المحدود من الأذن إلى الأذن، يدخل في ذلك ما بين الشعر والأذن، والفم والأنف من الوجه، والفم والأنف من الوجه، وعلى هذا تجب المضمرة والاستنشاق، تجب المضمرة والاستنشاق، وجاء الأمر بهما، وجاء الأمر بهما، إذا توضأت فمضمر، كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه أدخل الماء في فمه تمضمض، وأما ما جاء في الاستنشاق فهو أكثر، وبالغ في الاستنشاق، إذا توضأ أحدكم فليمتثل، فلا يجعل في مخليه من الماء، المقصود أن في الاستنشاق أكثر، ومذهب وجوب المضمضة بالاستنشاق، تبع لغسل الوجه، لأنه في حدوده في داخله، فغسل الماء داخل في مسمى الوجه. و يقولون ان حكم الفم والانف حكم الخارج لا حكم الداخل، ولذلك استدرك عليهم بغسل داخل العينين كما كان ابن عمر يفعل، يقول لا فرق بين العين وبين الفم والانف، فحكم الفم والانف حكم الخارج لا حكم الداخل، بدليل ان وصول الماء الى الفم والانف لا يفتر الصائم، لا يفتر الصائم، ووصول القيء الى الفم يفتره، فدل على ان حكمه حكم الخارج. وعندهم المساله المتعدده عندهم من ما يدخل في العين يفتر الصائم لانها ما يفتر، فحكم حكم الداخل، فحكم الأمام حكم الخارج فإنسان على الوجه. هذا بالنسبة لما قرره المؤلف، وأن المضمضة والاستشاق لا بد منهما في الطهارتين، في الطهارتين الكبرى الوضوء، الكبرى الغسل، والصغرى الوضوء، لا بد من المضمضة والاستشاق في الطهارتين بما ذكرنا. ومن المذكور يجب الاستنشاق دون المضمضة لأن ما ورد فيه أكثر، ومنهم من يفرق بين الطهارتين فيقول تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، في الغسل دون الوضوء، لأن أمر الغسل أشد، لأن واجب إيصال الماء إلى أصول الشعر بخلاف الوضوء، والفم والأنف في حكم أصاب الشعر لأنه مستتر. ومنهم من يقول أن المضمضة والاستنشاق سنة مطلقة، وما ورد من الأمر بذلك فهو على سبيل الاستحباب. وأما قولهما داخلان في مسمى الوجه، فالوجه عندهم ما تحصل بين المواجهة ولا تحصل المواجهة في داخل الأنف أو باطن الفم، بدليل أن لو أن أحدا استقبل غيره فاعل فاعل لعب بذلك، لعب بذلك، فلا تحصل المواجهة بالفم والأنف. على كل حال الفاصل في هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وأمره بالمضمضة والاستنشاق ومن استمرار فعله عليه الصلاة والسلام، فكل من وصف فعله عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تمام مضى واستنشق، وفعله بيان للواجب المذكور في الآية، قالوا بيان الواجب الواجب، فالمتجه الوجوب. لكن هذا الوجوب في مثل هذا المختلف فيه مثل الوجوب في الفروض الأربعة المذكورة في الآية صراحة لا، لأن الواجب متفاوت، الواجب متفاوت، لأن أربع فرائض، فرائض وإن شئت وكل أركان الوضوء، والأركان غير واجبات، يعني مذوب ذلك غسل الجنابة وغسل الجمعة عندما نقوم بوجوبه، عندما نقوم بوجوبه لا يترك الصلاة، أنا ما يأثم من يتركه بخلاف غسل الجنابة. وكل مثل هذا في ستر العورة شرط لصحة الصلاة، لكن ستر المنكب واجب، ستر المنكب واجب في الصلاة لكن لا يوجب ليس بشرط، فالواجبات متفاوتة، منها ما يوجب الصلاة ومنها ما لا يوجبها. نعم الفم والأنف نعم، أولا ما جاء أمر بغسل العينين إطلاقا، ورد من شذوذ اللبن غسله داخل العينين حتى العينين. نعم الأمر الثاني ما جاء بمضطرد تدخل الماء في فمك ما تفطر بعد الصلاة، تدخل في عينك تفطر، يعني مذهب مبتدئ فيها، ولكن ينازعون في مسألة الفطر قطرة العين والكحول وما أشبه ذلك. الفم الذي هو المضمضة إدخال الماء داخل الفم وإدارته وتحريكه ثم مجه على خلاف في المجه وهو يسمى المضمضة الأولى، ولم يدخل النجف في الذمه وهو منجوز على كتب اللغه. ومن المناهج اليوم هو تحريك الماء في داخل الفم ولو ابتلعه. وعلى كل حال منجوز من الاولى لان الماء في الصدر فيه ضعف استقراف الصدر في تنظيف فمنجوز اولى من ابتلاعه. واما بالنسبه للاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس وإخراجه بناء على داخل الماء ثم إخراجه لا هو الأصل أمر ما صدر على شيء من التحريك يعني الصيغة تبقى على شيء مضمرة كالخرخرة تبقى على شيء من التحريك فهو يسميه لغة الفم والأنف من الوجه. الاستنشاق ما قيل فيهما من حيث الحكم. واما بالنسبه للكيفيه فهي على المرء ادخال الماء وادارته ثم ننجو. اما بالنسبه للاستنشاق فهو جذب الماء الى داخل الانف بالنفس ثم الاستنثار وهو اخراج الماء. وجاء اتراك الاستنثار على الاستنشاق لا من لازمه. جاء في بعض الاحاديث الصحيحه جاء تارك الاستنشاق على الاستنشاق لبين لازمه. ويتوضا يتمرمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا لان هذا اكمل. يتمرمض ويستنشق من كف واحد ثم يتمرمض ويستنشق من كف واحد اي بثلاث ورفعات. وان تمرمض بكف واحد ثلاثا واستنشق من كف واحد ثلاثا فلا بأس. وإن تمرمض واستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحدة فلا بأس. لكن مثلا يحتاج إلى كف كبير يستغرب الماء الذي يكفي. وإن تمرمض ثلاثا بثلاثة أكف استنشق ثلاثا بثلاثة أكف أجزأ. فهذه الصورة كلها جائزة. والسنة أن يتمرمض ويستنشق من كف واحدة كما جاء في وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام. كيف يقدر الماء؟ لا يمكن يصير العكس. لو جاء بخاخ وضع في الماء وضع في فمه يصير أكثر. لا يكثر لأنه إذا وصل هذا لا يفقد بخاخ. يعني هل تقوم الآلات مقام اليد؟ تنتهى الآلات؟ ها؟ لم يصل مقام اليد. لا بد من النفس أو يكون غير مستلقي. إن كان مستلقي يدخل وإلا هو وقف لا يمكن. إلا لا بد من خياشيم. فرجع في من خلايا من فإن الشيطان لا بد على خياشيم. لا بد من المبالغة في الاستنشاق إلا أنا مطلوب. الشيخ يشير إلى أن كان فعل كبير من الناس كذا بس. يعني مجرد فعل هذا الكلام ما هو استنشاق. هذا هو استنشاق. لكن لو جاء بخ الآلة بإمكان الواحد من الماء وبخ في فمه في أنفه أن تحفظ ذلك السنية وتحسن لا شك أن الوجوب يسقط لكن الأولى محاكاة فعله عليه الصلاة والسلام باليد. وصل استنشاق هو وصل يدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في البصر. غسل اليدين هذا من الفرض الثاني من فرائض الوضوء من فرض الطهارة. غسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في البصر هذا كما جاء في الآية وإليكم السياق يدل على ان البداء بالمرافق او بالاصابع واليد من رؤوس الاصابع الى المرفق بعض الناس اذا غسل يديه قبل غسل الوجه وان الوجه في هذا الغسل لا يكتفي بغسل الذراعين وهذا لا يكفي، لابد من استيعاب اليد من اطراف الاصابع الى المرفقين، لا بد من هذا، واليد من قلبه هو المرفق كما هو، وجعل طلقها في التيمم، وجعل طلقها ايضا في القطع في السبب، وهي هنا مقيده بالمنافق، وهي بآية السرقة فاقطعوا أيديهما لا يتفقان لا في حكم ولا في سبب. وعلى هذا الاتفاق حاصل على أن اليد لا تقطع على المرفق وإنما تقطع إلى مفصل مفصل الكف، ولو كان أحمد المتقن مقيد الاختلاف في الحكم والسبب، لكن بالنسبة للتوهم جاءت مطلقة وجاءت مقيدة في آية الوضوء والسبب واحد والحدث سبب واحد والحدث، لكن الحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، ولما الجمهور لا يحملون المطلق على المقيد، هنا الاختلاف في الحكم بين اتحاد السبب، ومنهم من يرى أنه يحمل المطلق على المقيد لوجود الاتحاد ولا في السبب، وهذا معروف عند الشافعية أنهم يمسحون في التيمم من المرافق، وغسل اليدين إلى المرفقين، المرفقين تثنية مرفق كمنبر ومرفق كمجلس كهذا وهذا، لكن الأفصح مرفق، مرفق كمنبر، والقراءة على هذا إلى المرفقين، المرفق هو ما غسل الذراع بالعضد، ما غسل الذراع بالعضد، وإلى هنا حرف غاية، والخلاف في دخول المغيرة في الغاية معروف لغة وأيضا بين أهل العلم بين علماء الشرع، وكل ما محتكم في هذا إلى الوضع وإلى ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، إلى المرفقين إلى هذه كما سمعنا حرف غاية، والمرجع عند كثير من أهل العلم أن الغاية لا تدخل في المغير مطلقا، ومنهم من يقول إن كانت من جنسه دخلت وإلا فلا، إن كانت من جنس المغير دخلت وإلا فلا، ومنهم من يرى أنها تدخل مطلقا، لكن المرجح أنها لا يحكم بدخولها ولا بخروجها مطلقا، وإنما يترك الحكم للقرائن المرجح، للقرائن المرجح. فهنا وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، المرجح لدخول المرافق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ أدار ماء على مرفقيه، وهذا فيه ضعف حديث جابر، وأما حديث أبي هريرة حتى أشرع في العضد هذا صحيح، حتى أشرع في العضد، وهذا بيان للواجب المجمل في الآية، بيان للواجب المجمل في الآية، وغسل اليدين إلى المرفقين، على هذا البداء بأطراف الأصابع والنهاية التي هي الغاية إلى المرفقين، منهم من يكس ويبدأ بالمرفق ثم ينتقل منها إلى أن يصل إلى الأصابع، ولكن هذا خلاف ما تدل عليه الآية، لأن الغاية هي النهاية، الغاية هي النهاية، ما يقول إلا هنا بمعنى ما وليست حرف غاية، بمعنى ما، وإياكم مع المنافق، هل من دليل يدل على ذلك من الكتاب والسنة؟ لتأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، وليست الغاية هو أن تصلوا إلى أموالكم، إنما تأكلوا أموالهم يعني اليتامى إلى فلان فمن صام وجوبا لما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه بين المجمل في الايه بفعله ورسم الفطر في البصر. هذا اختيار المؤلف والمرجح هو المذهب ايضا وعقوبه اكثر عنه وعقوبه اكثر عنه. طيب ومسح الراس وغسل الرجلين الى الكعبين الفرض الثالث مسح الراس ومسحه برؤوسكم هذا الفرض الثالث مسحه برؤوسكم. الباء هذه منهم من يقول للانصاف ومنهم من يقول للتبعيه وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاه والسلام بالادله الصحيحه في الصريحه ذكر انه استوعب جميع الراس بان اقبل بيديه لا بيده اقبل بهما وادبر اقبل بهما وادبر بدا من مقدم راسه فاقبل بهما تكلف من يكون اقبل بهما الى قفاه وادبر بهما وعلى خلاف المعروف الظاهر من الإقبال والإدبار فإن الإقبال إلى جهة الوجه والإدبار انصرف عنه وأحسن ما يقال في أقبل به وأدبر بدأ من مقدم رأسه أن يكون من الواو لا تقتضي الترتيب لا تقتضي الترتيب وقوله بدأ من مقدم رأسه أنه أدبر به إلى جهة كفاه وأقبل به إلى جهة وجهه والواو لا تقتضي ترتيب وعلى هذا الاستيعاب هو المطلوب في مسح الراس ومن اهمال من باء هذه للتبعيد وتاتي الباء للتبعيد فيكفي مسح بعض الراس ويختلفون في تحديد ما يجزم مسح من الراس ومن قائل قدر الربع ومن قائل يكفي شهرات ولا ثلاث الى غير ذلك من الاقوال ومنهم من زاد على المطلوب فمسح مع الراس العنق مسح مع الراس العنق واورد في ذلك احاديث ضعيفه حتى بلغ القذال وايضا مسح الرقبه امام من الغني يوم القيامة إلا ضعيفة المقصود أن الرأس المراد به المعروف في حقيقته اللغوية والعرفية ما يكسوه الشعر من ناعم البدن. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناس ولم يرفع الأمامة وهذا ما يدل على أنه اكتفى ببعض الرأس وهذا يستدل به من يقول أن الباء للتبعيه وأنه يكفي مسح بعض الرأس وابن القيم رحمه الله في الحديث يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح الناس إنما لم يرفع الإمامة مسح الناس وأكمل مسح المسح على الإمامة والمسح على الإمامة ثابت فلم يكتف بمسح بعض الرأس وإنما مسح على الإمامة ومسح الرأس مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما أعمال ناتئان وغسل الرجلين إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين هذه قراءة النصب وقراءة الجر وهي متواترة وأرجلكم إلى الكعبين والكلام في هذه المسألة يطول جدا لأن النزاع فيها كبير. يمسح رأسه بماء جديد يمسح رأسه بماء غير فضل يديه كما جاء في الحديث يمسح رأسه بماء غير فضل يديه ومن الرأس أيضا الأذنان فتمسحان بماء الرأس ولا يحتاج إلى ماء جديد على ما تقدم في قول المؤلف أخذ ماء صلاة ومسح رأسه بماء غير في أرض يديه لتذهب الدم اليدين من ماء ثم يمسح بهما رأسه وأذنيه لأنه من الرأس ولا يحتاجان إلى ماء جديد تقدم الكلام فيه.
كل رجل إلى كعبين.
من قال غسل الرجل إلى الكعبين. الآن ما في إشكال غسل اليدين إلى المرفقين، ما في إشكال. لماذا؟ لأن في كل يد مرفق واحد، فما في إشكال. لكن غسل الرجلين إلى الكعبين، هما كعبان أربعة، إذا نظرنا إلى الرجلين المنصوص عليهما أربعة، فكيف نخرج ما رجحناه من أنهما العضلان الناتئان؟ الجنس قال الكعب، هو المعنى الجنس، لأن التسمية دلالتها في اللغة أقوى من دلالة المفرد والجمع. فالوعد بالإثنين والجمع لا، هو لو جاء العكس، لو قال إلى الكعب وعود اثنين قلنا قال الجمع اثنين. لا، الكلام ما يخرج من
Thank you.
الآن في جانب القدم. كيف؟ أنا أصل أن يكون جانب، يعني الإشكال في الفم منتصف يا أخي. هذا ليس الآية بإثبات المرغات، نفس الآية وأنفسكم ليس المال. نعم من كان تمام فهمنا يا إخوان أن الغرابة أن لكل رجل كان كما أن لكل يد مرفق لجنة. قال إلى الكعاب كما قال إلى المرافق. فلما أراد حقيقة التسلية وأن لكل قدم أو لكل رجل كعبين، قال إلى الكعبين فإرادة التسلية التنصيص على التسلية لا شك أنه أبلغ من المفرد والجمع. لأن المفرد قد يراد به الجنس والجمع يراد به ما زاد على الاثنين.
فأما قول الخرق وهما العظمان الناتئان وأراد أن الكعبين هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم، وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال هما في مشط القدم وهو معقل الشراك من الرجل، بدليل أنه قال إلى الكعبين، فيدل على أن في الرجل كعبين لا غير. ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب كان
الجانبين.
ولو أراد ما ذكرتموه فيدل على أن في الرجلين كعبين ما غير. ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب الرجلين أربعة، فإن لكل قدم كعبين. ولنا أن الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها. هذا أبو عبيد، الكعب الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه بمنزلة كعاب القنا، كل عقد منها يسمى كعبا. وقد روى أبو القاسم الجدلي عن النعمان بن بشير قال كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة ومنكبه بمنكب
صاحبه. ومن رواه خلال الصحابة
وروي أن قريشا
كان يمكن إلزاق الكعب الذي على ظهر القدم وكعب جاريه سنتين، لا يمكن، مستحيل. نعم.
وروي أن قريشا كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى تدميها من ورائه. ومشط القدم أمانة، وقوله تعالى إلى الكعبين حجة لنا، فإنه أراد أن كل رجل توصل إلى الكعبين، إذ لو أراد كعاب جميع الأرض لقال الكعاب كما قالوا أيديكم إلى المرافق.
على كل حال المقصود ظاهر وواضح، ظاهر وواضح. والغسل هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن امتد بقوله من أهل العلم، وأنه لا بد من غسل الرجلين إلى الكعبين. وإلى هذه حرف غاية، ويأتي ويرد فيها ما جاء في إلى المرافق، فلا يحتاج إلى إعادته. وأن إلى الاحتمال القائم كما تقدم في دخول المجزأ وعدم دخوله، إلا أن النصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على أنه يدخل الكعبين ويزيد عليهما ووصل رجليه حتى أشرع في الساق، حتى أشرع في الساق. هذه القراءة النص يستدل بها من يقول بوجوب الغسل، وقراءة القول يستدل بها من يقول بالاكتفاء بالمسح، والمرجح هو الغسل كما هو معروف لأدلة كثيرة قطعية في السنة النبوية عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فقول عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار نص قاطع في رد قول من يقول بالاكتفاء بالمسح، لأن المسح لا يتناول الأعقاب، المسح لا يتناول الأعقاب، لا سيما مع تحديدهم إلى الأرض الناتئ على ظهر القدم، لا يتناول الأعقاب بحال، والوعيد وعيد فدل على وجوب غسل العقل، وإذا غسل العقل دل على أن الواجب الغسل. ويقول جمهور وعند الشيعة بطوائفهم الاكتفاء بالمسح اعتمادا على قراءة الجمع. ويذكر في كتب الخلاف عن الإمام المفصل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أنه يرى المسح أو أنه يقول بالتخيير بين الغسل والمسح، ومنهم من يرى الجمع بين الغسل والمسح، فالغسل برواية النصح والمسح برواية بقراءة الجمع. أما ما يوصف إلى الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى فكلامه صريح في أن مراده بالمسح الغسل، في أن مراده بالمسح الغسل، وأنه لا يكفي إمرار الماء على الرجل ولو سال ولو تردد عليه أو غسل، بل لابد من المسح الذي هو الدلك في حقيقته، يعني ماء وكثرته بالماء وجعل الماء يتقاطر منها، وهذا هو الغسل. هذه حقيقة الغسل، وليس المسمى الغسل الدلك، بدليل أنه يكون غسل أو متر غسل أو عرق وليس فيه دلك. فهو يريد ماء الغسل الذي هو إثارة الماء على القدم حيث يتردد عليها ويتقاطر منها، يريد إضافة إلى ذلك المسح وإمرار اليد على هذا الماء، وهو معروف عند المالكية بالدلك وهم يوجبونه وجمهورنا يوجبون الدلك. فدل على أن اختار ابن جرير رحمه الله المبالغة في غسل الوجه لا الاكتفاء بالمسح، بدليل أن أول حديث والدليل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سرد حديث وين الإلقاء من الماء بطرقين، أما جميع حديث وين الإلقاء من الماء هل يهم به أن يكتفي بالمسح؟ لا يهم به هذا أبدا، لا يهم به هذا. وأشار في رشح المعاني أن المراد ابن جرير الذي يرى المسح هو محمد بن جرير بن رستم الطبري، وهو شيء رافعا ليس بغريب ان يكون بالناس، فالتبس اسمه باسم هذا الامام من ائمه المسلمين، فلا يسمى الامام كلامه لم يقراه ولا يفهم ما راه، لو نسال المسؤولين في الامام الغسل والمكاثره بالماء، فلا بد ان يكون يعرف ما يجزي المسح ان يكون في جهد بين الغسل والمسح، والمراد بالمسح في كلامه هو الدلك الذي يقول به المالكية. لكن في كاس الناس لو كان في كاس الناس يقول الدلك. ما سمعت كلام صاحب المغني؟ يقول الأراضي الاثنين في كل رجل كعب، نقع لكن ما كان في المرفقين، فلو مرافق قال إذا الكباب ما كان المكبين، ودلالة التثنية أقوى من دلالة الجمع ودلالة الإفراد كما قال له أهل العلم في بما خلقت بيديه السماء بنيناها بأيديكم، ودلالة المفرد أقوى من دلالة الجمع. دلالة التثنية، دلالة التثنية أقوى من دلالة الجمع.
يقول نص عبارة الطبري إذا كان المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء وخصوص بعضهما به وكان صحيحا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد، أن مراد الله من مسحهما العموم وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح، فبينوا صواب قراءة القراءتين جميعا، نحن النصب في الأرجل والخفر، لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما، فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومهما بإمرار الماء عليهما، ووجه صواب قراءة من قرأه خفضا لما في ذلك من إمرار اليد عليهما أو ما قام مقام الهادي مسحا بهما.
عن الدرك ونحن الحمد لله أن القراءتين لحالتين، وأن قراءة الغسل قراءة النصب لغسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر لمثل ما يغطي القدمين كالخفين، فيكون في القراءتين دلالة على الغسل للرجلين على مسح الخفين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.